أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة إلى ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه وما ذكره السيد الشهيد كتعليق على كلام السيد الخوي وكلام أستاذه، هناك تنبيه ننبه عليه فيما يرتبط بهذا التعليق، وحاصله هو أنه على تقدير تسليم ما ذكر في التعليق من أن منشأ النزاع هو هذا وإلى آخره، لكن على تقدير تسليم ما ذكره في التعليق من أن العناوين الانتزاعية لها خارجية، وأنه هناك شيء في خارج الذهن يشار إليه ويحمل عليه العنوان حمل مواطاة. نقول على تقدير تسليم هذا، لكنه هذا المطلب على تقدير تسليمه لا نسلمه مطلقا في جميع العناوين الانتزاعية، وإنما هذا قد يسلم في عنوان من قبيل الفوقية من قبيل التحتية، لكن بعض العناوين الانتزاعية ليست هكذا. بعض العناوين الانتزاعية سنريد نتبنى هذا الرأي، لكن نقول قد يكون السيد الخوي قدس الله نفسه ناظر إلى هذا الشيء عندما يفرق بين شنو بين العناوين شنو انتزاعية. هذا خيصير واضح أن السيد الخوي يقول العناوين الانتزاعية ماكو قاعدة عامة وضابطة عامة بها أن تعدد العنوان يوجب شنو، وأنه يختلف باختلاف. إذن بعض العناوين الانتزاعية تعددها يوجب تعدد العنوان، بعض العناوين الانتزاعية تعددها لا يوجب شنو. إيش عند السيد الخوي؟ أقول أن المطلب اللي ذكر السيد الشهيد لو كان تاما لو على تقدير تسليمه فهو غير مسلم في جميع العناوين الانتزاعية، بحيث يعطينا نتيجة وقانون عام، وهو أن كل عنوان تعدد فهو يكون موجب لتعدد شنو وعنوان، سواء كان من العناوين الذاتية اللي اتفق بها السيد الخوي والمرزة، أو كان من العناوين شنو الانتزاعية. لا، الأمر ليس هكذا، لأنه هناك بعض العناوين الانتزاعية قد يكون السيد الخوي قدس الله نفسه ناظر إلها عندما يقول أنه في بعض الأحيان تعدد العنوان ما يستلزم تعدد شنو وعنوان، من قبيل فرض الغاصب. غاصب هذا عنوان انتزاعي من المبادئ، مو مبادئ وعناوين اشتقاقية، مو غاصب. غاصب الغاصب على من ينطبق؟ على من ينطبق؟ على الفعل الذي يصدر من المكلف. سماما كان الفعل، مرة الفعل يكون قعود، مرة يكون قيام، مرة يكون شنو نقول يعني ركض، مرة يكون إلى آخره. ليجمع هذا كله هو التصرف في مال شنو، في مال الغير. هذا التصرف الصادر من المكلف في مال الغير هذا ينطبق عليه عنوان شنو، عنوان الغاصب. هذا واضح اللي أقوله. هذا التصرف، هذا الفعل، حمل الغصب عليه حمل اشتقاق أو حمل مواطاة، حمل اشتقاق. ليش؟ لأن هذا الفعل هو داخل في مقولة أخرى ما لها علاقة بالغاصب، مباين الغاصب. أفرض القعود هو داخل في مقولة شو يسمونه واضح، كذا داخل في مقولة أخرى. إذن حمل الغصب عليه لا يمكن أن يكون حمل معاطاة، حمل هو هو، فإذن لابد أن يكون حمل شنو؟ ذو هو، يعني هذا ذو غصب، ذو غصبية، مو هو غصبية، لأنه هذا داخل في مقولة أخرى وفي عنوان ذاتي آخر، صدق الغصب عليه كصدقي شنو قلنا؟ عالم على زيد، واضح؟ يعني شنو؟ يعني ذو علم، عنوان اشتقاقي، والمصداق اللي يصدق عليه العنوان ويحمل عليه العنوان حمل اشتقاق، هو مو مصداق حقيقي لذاك الشيء، وإنما هو مصداق مسامح لذلك الشيء. دائما قاعدة في باب حمل المواطاة وحمل الاشتقاق، العنوان إذا صدق على الشيء بحمل المواطاة فمعناه أنه شنو؟ هو مصداق حقيقي له، لأن يعني حمل المواطاة يعني أن هذا هذا، أن المحمول هو الموضوع والموضوع هو المحمول، فيكون مصداق حقيقي للشيء. أما إذا كان العنوان يصدق على شيء بحمل اشتقاق معنى هذا مو هو ذاك، يعني هذا غيره، وإنما هو مصداق شنو؟ مسامحي، مصداق بالعراض لذلك العنوان، مو مصداق حقيقي، واضح؟ زيد ذو علم، إذن هو ليس هو العلم، واضح؟ وإنما يصدق عليه العلم باعتبار شنو؟ باعتباره مصداقا مسامحيا له. الغصب عنوان يصدق، لا نقول لا يحمل، يصدق على ماذا؟ على الفعل الصادر من المكلف، لكن يصدر على هذا الفعل ويحمل عليه لا بحمل المواطاة، وإنما يحمل عليه بحمل الاشتقاق. أقول بناء على هذا الرأي، ما بالنسبة لنا هذا الرأي، لكن بناء على هذا الرأي يتبين أن الموجود في الخارج في عناوين من قبيل الغصب ليس إلا شنو؟ ما هو معروض لها مجازا، وما هو ما تحمل عليه بحمل شنو؟ بحمل الاشتقاق، بحمل ذو هو لا بحمل هو هو. وهذا معناه أن الموجود في الخارج هو فعل واحد ما بتعدد، فإذا فرضنا أن هذا الفعل الواحد أمر به يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، ولا يكون تعدد العنوانين مستلزم لتعدد العنوان. خنطبق هذا المثال على 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 شرب الماء المغصوب. لو فرضنا أنه أمره بشرب الماء فأصبح شرب الماء مأمورا به، لكن في نفس الوقت هو شنو؟ هو غصب، هو منهي عنه، هو مصداق للغصب منهي عنه. لكن هذا النهي عن الغصب، الغصب هل يعني وجود آخر في عرض شرب الماء نشير إليه ونقول هذا غصب؟ واضح اللي أقوله؟ أكو شيء في الخارج نسمي هذا غصبية غير منشأ انتزاعها، غير شنو قل لي؟ شرب الماء، ماكو شيء آخر، هو عندنا شرب الماء، واضح؟ اللي هو مقولة داخل في مقولة وإلى حقيقة ذاتية وعنوان ذاتي، غير الغصب. الغصب ينطبق عليها صحيح باعتبار التصرف في مال الغير من دون شنو؟ رضا، ينطبق عليها، لكن ليس للغصب ما بأزاء في الخارج، واضح؟ غير شنو؟ غير شرب المال الذي ينطبق عليه. ما كثنين في الخارج شرب الماء الداخل في تلك المقولة ومأمور به، وشنو؟ وشيء نسميه في الخارج غصبية يتعلق بها شنو؟ الناهي، حتى يكون تعدد العنوان مستلزم لتعدد شنو؟ معنون. في الخارج شيء واحد هو شرب الماء، هذا شرب الماء عمر به، وهذا وشنو؟ ونهي عنه لأنه مصداق للغصب المنهي عنه. فأين التعدد؟ لا يوجد تعدد. في الخارج شيء واحد، في الخارج شيء واحد وهو شرب الماء، أمر به ونهي عنه، اجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. وهذا معناه أنه ليس كل عنوانين انتزاعيين تعددهما يوجب تعدد شنو المعنون. أقول قد يكون السيد الخوي ناظر إلى هذا، هو يمنع عن إطلاق أن تكون العناوين الانتزاعية هي دائما إلى خارجية إلى خارجية، وأن يكون هناك شيء يشار إليه غير منشأ الانتزاع، واضح، يشار إليه ويحمل عليه العنوان الانتزاعي حمل مواطاة. وهذا يقول هذا قد يسلم في بعض العناوين ولكنه لا يسلم في عناوين أخرى. زين، هذا بهذا نختم الكلام عن أصل الكبرى، واتضح من خلال البحث السابق أنهم يختلفون في ماذا؟ في هذه الكبرى. في ذيل هذه الكبرى قبل أن ندخل في التطبيق، نشير فقط إلى مطلب ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه لا بأس بالإشارة إلى اللي سيغير من كثير من الأمور المتقدمة. محقق العراقي يظهر من كلامه أنه لا ينبغي أن نجعل النزاع متمركز على قضية أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون يوجب تعدد الخارج أو لا. ليس النزاع أساس النزاع في أن التركيب بين العنوانين تركيب انضمامي أو اتحادي. انضمامي يعني تعدد الوجود الخارجي، تعدد المعنون. اتحادي يعني اتحاد المعنون. يقول ما ينبغي أن يكون النزاع منصب على هذا. ليش؟ يقول لأن لاحظوا المفروض في محل كلامنا هو وحدة الوجود ووحدة المعنون. فالمفروض هو هذا في كلامنا، بحيث إذا فرضنا أن العنوان بينهما تركيب انضمامي، هذا أصلا خارج عن محل كلامنا، أصلا مو محل الكلام، واضح؟ فمو محل كلامنا إذا كان التركيب بين العنوانين تركيبا شنو؟ انضماميا. هذا واضح به الجواز، ولا أحد يتخيل فيه عدم الجواز. إذن محل البحث، محل النقاش، محل النزاع ما هو؟ هو التركيب الاتحادي. يعني ما إذا كان تعدد المعنون غير موجب لتعدد شنو؟ خارج، واضح؟ غير موجب، خارج واحد، خارج واحد، وجود واحد هو مركز لكل من شنو؟ عنوانين. هنا يجي البحث أن تعدد العنوان ممكن أو لا، والبحث ينصب على هذا، يقول ينصب على أن وجود لاحظوا جهتين في الواحد الخارجي والوجود الواحد الخارجي يكفي لرفع غائلة الاجتماع أو لا. الوجود والوجود الخارجي واحد، المعنون واحد، لكن فيه جهتها، من جهة هو شنو؟ غصب، من جهة هو شنو؟ صلاة. فبما هو غصب ينهى عنه، وبما هو شنو؟ صلاة يؤمر به. البحث يقول هذا تعدد الجهة في الوجود الواحد يرفع غائلة الاجتماع أو لا. يقول حتى تعد ما دام الوجود واحد خلاص اجتمع الأمر والنهي في شيء واحد وهو محال. هذا هو راح يأثر على النتيجة، مو يعني البحث سوف يتمحور على هذه الجهة، على أنه مو أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أو لا. هذا ما له معنى البحث به. تعدد العنوان مفروض ما يدخل في محل كلامنا إلا إذا كان لا يوجب تعدد شنو المعنى خارجين. كن نفرغ عن مسألة أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد شنو معنون وأن الخارج شنو واحد، وإنما البعض عن هذا أن تعدد الجهة في الموجود في الوجود الواحد هل يرفع الغائلة أو لا يرفع الغائلة. واضح هذا اللي ذكر المحقق شنو العراقي. الظاهر والله العالم أن الجماعة من تفتين إلى هذا، مو من تفتين إلى هذا، واضح. لكن هم يعتبرون أن تعدد الجهة هو أيضا تعدد شنو في الوجود، تعدد في المعنوان، واضح. يعتبرون أن تعدد الجهة يعني تعدد في المعنوان. يقول لك أنت تتخيل بحسب النظرة المسامحية أن هذا فعل شنو واحد، لا هو يقول لك بالتحليل هو شنو فعلان، واضح. هو في التحليل فعلان صدر من المكلف، أحدهما غصبا والآخر شنو صلاة، وإن كان ظاهريا هو فعل شنو واحد. هم ملتفتين إلى هذه الجهة فيردون يقولون أن البحث هو هذا، أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون ويصير التركيب انضمامي. مو مقصود بالتركيب انضمامي يعني مثال النظر إلى شنو إلى الأجنبية في أثناء الصلاة، ذاك واضح عندهم أنه شنو أنه يجوز فيه شنو الاجتماع ولا امتناع فيه. اللهم صل على محمد، ذاك واضح عندهم بالتفتين. ليش؟ لأنه هناك تعدد وجود وتعدد شنو جهة. إذن وين كلامهم؟ فيما إذا حيث نعبر عنه، فيما إذا كان المعنون وجود واحد ظاهرا، خلينا نعبر عن هذا ظاهرا هو وجود شنو واحد وفعل واحد ومعنون واحد، فهل تعدد العنوان يوجب تعدد هذا الوجود الواحد في التحليل وبالدقة وإن كان بحسب الظاهر هو واحد، أو لا لا يوجبه يبقى هو واحد ويستحيل شنو الاجتماع؟ فإذا يمكن افتراض أن الأغايون مو غافلين عن هاي النقطة، ملتفتين إلها، وصحيح أن كلامهم فيما إذا كان تعدد العنوان، يعني كلامهم افترض في كلامهم وحدة المعنون شنو لكن ظاهرا، هذا خلنا نعبر وحدة المعنون شنو ظاهرا وبالنظر الغير الدقي، ويتكلمون أنه بالنظر الدقي يتعدد أو شنو أو ما يتعدد. فإذا ماكو مشكلة. بعد ذلك ندخل في التطبيق، وهذا كل الكلام في الكبروي، وعرفنا شنو آراء الجماعة في هذا البحث الكبروي. أكو تطبيق لهذه المسألة وهو المثال المعروف، الصلاة في الأرض المرصوبة. الصلاة واجبة، الغصب شنو حرام، إذا جمع بينهما المكلف فصلى في الأرض في المرصوب، نعبر فصلى في المرصوب. فالكلام يقع في أنه هل يمكن تصحيح هذه الصلاة أو لا يمكن تصحيح هذه الصلاة، هذا التطبيق للمسألة السابقة. هنا قالوا بأنه مرة نتكلم عن الصلاة في اللباس المغصوب، لأن العنوان قلنا شنو الصلاة في المغصوب حتى نجعله جامع. مرة نتكلم عن الصلاة في اللباس المغصوب، مرة نتكلم عن الصلاة في المكان المغصوب. صلاة في المغصوب، في اللباس المغصوب، في المكان المغصوب. أما المسألة الأولى هي الصلاة في اللباس المغصوب، هنا هم قالوا أنه هذا يتفرع إلى فرعين. مرة يفترض أن اللباس المغصوب هو الساتر، يعني الصلاة في الساتر المغصوب. ومرة لا، نفترض أنه لا مو هو الساتر، فيقع الكلام أن الصلاة في اللباس شنو مغصوب، واضح في اللباس المغصوب. ولو لم يكن شنو ساتران، هل هذا يجتمع فيه الأمر والناهي أو لا يجتمع فيه الأمر والناهي؟ هل يمكن تصحيح الصلاة أو لا؟ واضح. هناك دليلان لإثبات الامتناع وعدم جواز الاجتماع وبالتالي بطلان شنو الصلاة. الدليل الأول يختص بما إذا كان المقصود هو الساتر، يعني في مسألة الصلاة في الساتر المقصود. الدليل على الامتناع وعدم جواز الاجتماع هو هذا بسيط، هو أنه هنا الساتر والتستر واجب، واجب الصلاة بلا إشكال واجب، لا يمكن لأحد أن ينكر وجوبه. فإذا تستر بالمغصوب اجتمع الأمر والنهي في شيء شنو واحد، هو هذا التستر غصب وشنو وواجب وصلاة، واجب وشنو ومنهي عنه، مأمور به ومنهي شنو عنه، مأمور به لأنه جزء من الصلاة وواجب في الصلاة، ومنهي عنه لأنه شنو غصب وتستر، يعني استعمل شنو المقصود لباس المقصود، فيكون غصبا منهيا عنه، فيجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. واضح هذا البيان، جوابه ما أعتقد واضح، وهو أنه إحنا نسلم بأن التستر بالمغصوب حرام ومشمول للنهي، لكن من سلم بأنه مشمول علما للآمر حتى يجتمع الأمر والنهي في شيء شنو واحد، وذلك لأن الساتر ليس من أجزاء الصلاة، حتى يكون الأمر المتعلق بالمركب أي بالصلاة منحل إلى ماذا؟ إلى أمر بأجزائها كالركوع والسجود. الساتر ليس هكذا، الساتر من قبيل استقبال القبلة. واضح؟ ما معنى نقول أن الأمر بالصلاة أمر بماذا؟ بالاستقبال القبلة، وإنما هو أمر بالتقيد، أمر بتقيد الصلاة بالاستقبال، ودائما في باب التقيد القيد يكون خارج عن دائرة الأمر وعن الأمر، وإنما الداخل في الأمر هو نفس التقيد. واضح؟ هو نفس شنو؟ تقيد. واضح هذا؟ استقبال في الحقيقة هو مقدمة لحصول التقيد الواجب في الصلاة، الستر أيضا مقدمة لحصول شنو؟ لحصول التقيد الواجب بماذا؟ بالتستر. التقيد الواجب وهو تقيد الصلاة بيش؟ بالتستر، يعني ما يريد منك هو صلاة مقيدة بيش؟ بالتستر، صلاة مقيدة بالاستقبال، هذا اللي يريد منك. فالقيد نفس الاستقبال والتستر هو خارج عن حليم الأمر ولا يتعلق به الأمر المتعلق بالصلاة، ما ينبسط عليه من على القيود. إذن التستر ليس واجبا، فإذا لم يكن واجبا يتمحض في كونه شنو؟ في كونه منهيا عنه، فلا يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني لإثبات الامتناع هو أن يقال أن الصلاة بأجزائها موجبة لشنو؟ موجبة لحركة الثوب المغصوب أو الساتر الشنو المغصوب، يعني موجبة علة سميها لتحرك الثوب، وتحرك الثوب هذا غصب وحرام، لأنه شنو تصرف في الثوب من دون إذن المالك. إذا نفس الركوع هو واجب وهو شنو حرام، واجب لأنه ركوع، حرام لأنه علة للحرام. الركوع يكون علة لحركة الثوب، وتحرك الثوب شنو؟ تصرف في مال الغير، فيكون علل الحرام فيكون حرام، فالركوع يكون حرام، السجود يكون حرام، الهوي إلى السجود حرام، النهوض أيضا شنو؟ يكون حرام. ليش؟ لأنه هي سبب لحركة الثوب، وحركة الثوب شنو؟ محرمة، فيكون علة الحرام أيضا تكون شنو؟ محرمة، فيجتمع الأمر والنهي في شيء واحد. هذا الوجه ما يختص بماذا؟ بما إذا صلى في الساتر المرسوم، بل يشمل حتى إذا صلى في اللباس المرسوم، لأن الحركة والتصرف سواء كان في اللباس أو كان في الساتر هو شنو؟ هو حرام، ويجتمع هذا الحرام مع الواجب اللي هو نفس الركوع والسجود، يجتمعان في فعل واحد. وصلى الله على محمد وعلى